بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. عليكم السلام وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الشروع في بيان القسم الثاني من أقسام الكفر، وهو الكفر العملي. وتقدم ضابط الكفر العملي والأمثل عليه، ومتى يكون عمل المعاصي كفرا مخرجا من الملة. فما هو ضابط الكفر العملي يا عبد الهادي؟ نعم، كل شيء أو كل عمل أطلق الشارع عليه اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. اذكر لنا ياسر ثلاثة أمثلة على هذا. مثال من غير دليل. يا أخي قلت لك مثال من غير دليل، يعني تذكر لي النقطة ما تذكر لي الدليل. قتال المسلم دليل. مثال آخر، الزنا السلمة دليل القتال يا جاسم. أحسنت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وين وجه الدلالة؟ أوضح الآية. أثبت الله عز وجل مع حصول ايش؟ مع حصول القتال منهم. واضح. لم ينفي الله عز وجل عنهم وصف الايمان مع حصول هذا العمل وهو القتال بينهم، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بالكفر، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متى يصير عمل المعاصي كفرا مخرجا من الملة؟ عند استحلال المعصية. لو اعتقد حلها ولم يفعلها يكون كافرا؟ يكون كافرا. طيب، ما دليل هذا الحكم؟ ما ذكرنا لا آية ولا حد. لأن هذا العمل مستلزم لتكذيب الله تكذيب رسوله، لكن ذكرنا دليلا حجة، وهو نعم إجماع أهل العلم على كفر من يستحل شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى عليه، وإن اعتقد حلها ولم يفعلها فإنه كافر أيضا، كما نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كالبغوي رحمه الله والقاضي عياض والنووي وابن قدام المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك وغيرهم من أهل العلم. طيب، في هذا الدرس إن شاء الله نشرع في بيان أقسام الكفر الاعتقادي. تذكرون أنه سبق لنا في دروس ماضية أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. وفي الدرس الماضي سبق بعض المسائل المتعلقة بالكفر العملي، وفي هذا الدرس نشرع في بيان بعض المسائل المتعلقة بالكفر والاعتقادي، وهي مسألة أقسام الكفر الاعتقادي. رحمك الله، أقسام الكفر الاعتقادي. أقرأ يا سر.
بذلك والله أعلم إلى ما تقدم من بيان السؤال السابق، السؤال الذي قبله، والذي اشتمل على طلب بيان كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول: مما تقدم، كأنه رحمه الله يقول مما تقدم في جواب السؤال السابق الذي هو طلب كيفية منافاة الإيمان للكفر الاعتقادي، منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان، كأنه يقول: علم مما تقدم في جواب السؤال السابق أن الكفر ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذه الأقسام كلها مخرجة من الملة، ويحكم على صاحبها بالكفر. وهذه الأقسام إجمالا هي كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. تنوع هذه الأقسام أيها الإخوة واختلاف أسمائها راجعة إلى مواقف الناس تجاه الحق وما جاءت به رسل الله تبارك وتعالى إلى الخلق، واضح؟ فلو قيل: ما سبب تنوع هذه الأقسام مع أن كلها مؤداها واحد وهو الخروج من الدين؟ فالجواب أن الناس ليسوا سواسية في الكفر، فهم يختلفون في مواقفهم تجاه ما بعث الله تبارك وتعالى به رسله وأنزل كتبه. هذه أقسام الكفر على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ ذكر أول ما ذكر رحمه الله ضابط الكفر الجهلي والتكذيب، فقال: هو ما كان ظاهرا وباطنا. وهذا الكلام قد لا يحيي بضابط يفهم من خلاله المقصود، لكن من جهة العموم يفهم أن الكفر يتعلق بالباطن ويتعلق بالظاهر. وأحسن مما ذكره المصنف رحمه الله هنا وعرف به كفر الجهل والتكذيب ما ذكره رحمه الله في كتابه الآخر الكبير معارج القبول، حيث ذكر ضابطا لكفر الجهل والتكذيب، فقال رحمه الله تعالى: هو ما كان بانتفاء التصديق مع عدم العلم بالحق. هو ما كان بانتفاء التصديق مع عدم العلم بالحق. فقوله رحمه الله هو ما كان بانتفاء التصديق متعلق بماذا؟ بالباطل. وقوله رحمه الله مع عدم العلم بالحق متعلق بالظاهر. فهذا التعريف الذي ذكره هنا يتفق مع التعريف الذي ذكره في معارف القبول، إلا أن الذي في معارف القبول أضبط وأحسن. طيب، مثال هذا القسم، مثال هذا القسم للذي هو كفر الجهل والتكذيب، قال رحمه الله تعالى في بيان مثاله: كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم. كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم، فهم مع جهلهم بالحق وعدم علمهم به كذبوا الحق ولم يؤمنوا بشيء من ذلك، بل عادوا الحق وعارضوه وحاولوا صده بكل طريق يحصل به مقصودهم. وهذا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الأمر الذي هو كفر الجهل هو أصل كل ضلال. قال رحمه الله تعالى: أصل كل ضلال هو الجهل والعناد. أصل كل ضلال هو الجهل والعناد، والعناد هو وصف المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود. والجهل وصف الضالين وهم النصارى، وهذه كلمة عظيمة في هذا الباب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الصنف من الناس ومن دخل أو ومن سار على نهجهم أن هؤلاء كلهم داخلون في ماذا؟ في قول الله تبارك وتعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وهذا هو الدليل الأول على هذا القسم، هذا هو الدليل الأول على إثبات هذا القسم. فالله تبارك وتعالى وصف هؤلاء الكفار بالتكذيب وبما جاءت به رسل الله تبارك وتعالى من عند ربها، وهذا لا شك كفر بلا ريب. ولهذا توعدهم في آخر الآية فقال سبحانه وتعالى: فسوف يعلمون. أين الشاهد يا أخوة عبد الهادي؟ لا، الشاهد ليس وجه الاستشهاد، الشاهد في الآية على إثبات هذا القسم. نعم، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، وجه الاستشهاد طيب، وصف الله تبارك وتعالى، وجه الاستشهاد وصف الله تبارك وتعالى لهم بما يقتضي كفرهم من التكذيب للكتاب والتكذيب لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم الذي لم يحدد ما هو، فقال: فسوف يعلمون. والشيء إذا أفهمت عقوبته يدل على عظم الجزاء، وأنه أمر عظيم جليل لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. الآية الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. هذا هو الدليل الثاني. هذه الآية ساقها المصنف رحمه الله تعالى للتدليل على كفر الجهل، لكن أؤجل الكلام عليها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأني لم أجد يعني كلاما شافيا من كلام أهل العلم على ما يتعلق بموضوع كفر الجهل، فمن وجد شيئا من ذلك فليفد الإخوة. طيب، الدليل الثالث قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. في هذه الآية يخبر تبارك وتعالى عن حال المكذبين يوم القيامة بآيات الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة فيوبخهم ويقطعهم على ما صدر منهم تجاه ما جاءت به أنبياء الله ورسله، فقال سبحانه: أكذبتم بآياتي، يوبخهم على ما صدر منهم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. فجمعوا والعياذ بالله بين صفتين ذميمتين، الصفة الأولى التكذيب بآيات الله، والصفة الثانية عدم الإحاطة علما بهذه الآيات التي بعث الله بها رسله، بل كذبوا بها مع جهلهم بها وعدم تبصرهم فيها ونظرهم فيها، كل هذا تمردا على الله جل وعلا وجرأة على رسل الله تبارك وتعالى. أين الشاهد ياسم؟
حتى
طيب ما عرفنا قريت الآية كاملة ولا الحين شاء. نعم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. وجه الاستشهاد توبيخ الله تبارك وتعالى على هذا العمل التكذيب بآيات الله وعدم الإحاطة بها علما. توبيخ الله تبارك وتعالى على هذا العمل مما يدل على قبحه وشناعته وذمه، وهذا من الكفر الصريح الذي هو التكذيب بآيات الله عز وجل والجهل بها مع تكذيبها. طيب الآية الرابعة قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذه الآية أيها الإخوة من سورة يونس جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الكلام على القرآن وبيان أوصافه وعظمه وتحدي الله تبارك وتعالى لأصحاب اللسان العربي أن يأتوا بسورة مثله. وبين تبارك وتعالى في أثناء هذه الآيات أن مما حمل الكفار على التكذيب بهذه الآيات هو عدم إحاطتهم علما بها وبمدلولها وما اشتملت عليه من الآيات، ولهذا قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فبين تبارك وتعالى أن سبب تكذيبهم هو ماذا؟ هو عدم إحاطتهم علما بهذه الآيات، وإلا فلو أحاطوا علما بها وبما دلت عليه واشتملت عليه لا خضعوا للحق واتبعوه. الشاهد أيها الإخوة واضح بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وجه الاستشهاد بيان الله عز وجل أن من أسباب تكذيب هؤلاء بآيات الله ومعارضتهم للقرآن هو عدم إحاطتهم علما بمدلوله، ولهذا وقعوا في الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا بإيجاز ما يتعلق بهذا القسم الأول من أقسام الكفر الأكبر الذي هو كفر الجهل والتكذيب. القسم الثاني من أقسام الكفر الاعتقادي المخرج من الملة هو كفر الجحود. ضابطه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. إذن هذا الضابط لهذا القسم اشتمل على أمرين. الأمر الأول كتمان الحق، وكتمان الحق يستلزم ماذا؟ العلم بالحق. واضح؟ كتمان الحق إذا كان الشخص يكتم شيئا هذا يدل على علمه ومعرفته به، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو عدم الانقياد له. الأمر الأول الذي هو كتمان الحق يدل متعلق بماذا؟ بالأمر الباطني، وعدم الانقياد له الذي هو الأمر الثاني متعلق بالأمر بالظاهر. فهؤلاء كانوا عالمين بالحق غير متبعين له. هذا هو ضابط كفر الجحود، ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. طيب ما مثال هذا القسم؟ مثال هذا القسم يقول المصنف رحمه الله كفر فرعون وكفر قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك كفر اليهود بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة تدل على إثبات هذا القسم من أقسام الكفر. الدليل الأول قال رحمه
الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى الآية كما قال أهل العلم أن كفر اليهود أو كفر فرعون بآيات الله تبارك وتعالى صادر عن جحود، صادر عن جحود وعدم انقياد للحق مع تيقنهم وعلمهم بأن هذا الذي جاءهم هو الحق، وأن هذا الذي جاء على أيدي الرسل هو صحيح لا مرية فيه. هذا هو معنى الآية باختصار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الشاهد واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجه الاستشهاد بيان الله تبارك وتعالى أن كفر فرعون وقومه بآيات الله ناتج عن جحود بها مع يقين منهم بصحتها، أن كفر فرعون وقومه ناتج عن جحود بها مع يقين منهم بصحتها. الدليل الثاني قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا هو الدليل الثاني كما قلت. في هذه الآية يا أخوة بيان حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مبعثه ومجيئه إليهم بكتاب الله تبارك وتعالى وما جعل الله على يديه من الآيات، وأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءهم وجاء من كان معهم كان موقفهم هو ماذا؟ هو الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، مع تيقنهم ورسوخ قلوبهم بأن هذا الذي جاءهم حق لا شك فيه أبدا. فدلت هذه الآية على أن كفرهم ناتج عن ماذا؟ عن علم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث في هذا الزمان، وأنه يبعث إلى الناس كافة، وأنه من أوصافه كذا وكذا وكذا. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من العرب ومن كفار ومن قريش ولم يكن منهم، كان موقفهم ماذا؟ كان موقفهم الكفر به صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمع فيهم أمران: كتمان الحق وعدم الانقياد له مع علمهم بأن هذا الذي جاء به حق لا مرية فيه ولا شك. طيب، الشاهد واضح في الآية قوله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا، هذا هو الشاهد، أنهم عارفون به، عارفون به، متيقنين من صحة رسالته ونبوته. وجه الاستشهاد بيان الله تبارك وتعالى أن كفر اليهود كان عن علم وكان عن معرفة به، ومع ذلك كتموا هذا كله وعارضوه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث أيها الإخوة في إثبات هذا القسم قوله تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الدليل كالدليل السابق تماما، فيه إخبار الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب. بماذا إخباره عنهم جل وعلا؟ بكتمان الحق مع تبينه لهم ومعرفتهم له، وأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام صدق وحق، ومع هذا كتموه ولم يظهروه ولهذا قال الله عز وجل وإن فريقا منهم ما حالهم ليكتمون الحق مع علمهم قال وهم يعلمون. فهم والعياذ بالله مع تيقنهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في باطنهم عارضوا هذا ولم ينقال له في ظاهرهم. وهذه الآيات إذا تأملناها منطبقة تماما على الضابط الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى لهذا القسم وهو كفر الجحود. الشاهد واضح فيها في قوله لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وجه الاستشهاد منها ما تقدم في معنى الآية ومدونها. بهذا ينتهي الكلام على القسم الأول. والقسم الثاني من أقسام الكفر الاعتقادي. وهنا سؤال وهو واجب أردت إيراده أو بيانه في البداية لكن أتت أن يكون واجبا، وهو الفرق بين القسم الأول والثاني. واضح؟ ما الفرق بين كفر التكذيب وكفر الجحود؟ في فرق دقيق، فأرجو البحث والنظر فيه يساعدكم في من المراجع على هذا كتاب الحكم بغير ما أنزل الله الشيخ خالد عمري، كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي رسالة ماجستير أو دكتورة لا أدري، في هذين كذلك معارج القبول للشيخ الحكمي. كل هذه المراجع تساعدكم على بيان الفرق بين القسمين. طيب هذا شيء. الأمر الآخر يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم السبت لا يوجد درس، نلتقي الاثنين ليس هذا الذي بعده، يوم الاثنين القادم، يوم الأربعاء القادم، يوم السبت القادم لا يوجد درس كظروف طارئة. طيب والسؤال الأخير، الدرس مفهوم؟ أكيد ياسا. طيب السؤال بالهذا اشكال في ايش؟ لا هو عندهم آثار النبوة موجودة، آثار النبوة، نبوة ما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بعيسى صلى الله عليه وسلم كل هذا كان موجودا بينهم ومنتشر وفاش بينهم، ولهذا كان منهم من هو على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ لا أتكلم عن خصوص الكتاب، أتكلم عن القسم الذي ذكره متعلق بالقسم الأول وهو سؤالك. من كلام؟ نعم. فهذا موجود. أم أضف إلى هذا في كلامنا أهملته لكن نذكره إن شاء الله. ابن القيم رحمه الله يذكر في هذا القسم، ابن القيم طبعا لا يفرق بين القسم الأول والثاني، طيب يجعلها كلها تقريبا قسم واحد، فيقول هذا في الناس قليل، كفر التكذيب والجحود هذا في الناس قليل. لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى أقام على أيدي الرسل من الآيات والبينات والبراهين ما به يدفع كل شبهة ويدفع إلى اتباع الحق والرجوع إليه. فلذلك يقول من ترك الحق ولم يتبعه إنما هو عن كبر في نفسه. واضح؟ لأن الأدلة على بيان الحق وإظهاره كثيرة، ما لا تجعل للمعارض أي عذر. مفهوم كلامي؟ نعم. هذا فيما الأمر الأول. الأمر الثاني يتعلق بسؤالك عبد الهادي. نسيت. لكن هذا يعني يتضمن الجواب عن سؤالك، واضح؟ وأن يعني الآيات والبينات والبراهين والأدلة كلها إيش ترد هذا الأمر. نعم. طيب هذا يتضمن الواجب ما جاوب عليه. طيب سؤال آخر، هذا مرقى لجميع بكر شيء. ولما يأتيهم تأويل، والله ما أتذكر تفسيره، ما ذكرت قرأتها سريعا لأن كان يهمني المقصود اللي هو يتعلق بالباب، فما ذكر. سؤال آخر. أيوة. ممكن. نعم. ولذلك قلت لك فقط كلام شخص ابن تيمية رحمه الله. ان اصل كل ضلال هو الجهل بمثل هذه الاشياء. لا يعني لا تفهم العناد على ما سياتي، واضح؟ لكن هكذا دائما يعني مشهور عباره بين العلماء، من جهل شيئا عاداه، صح ولا لا؟ نعم. فالجهل بالشيء يؤدي الى الاعتراض عليه، عدم الانقياد له، معارضته، واضح؟ والكفر به. بين؟ واضح ولا؟ طيب سؤال آخر. طيب طبعا
ما الجهل يعني اليوم الآخر الجهل معنى لم يروا، يعني ما يفعلش هم تراؤوا الآيات بين السلام، ومن ذكر الشيخ مثال القرآن، ما رأوا الآيات بين السلام، ما رأوا مع ذلك الشغلات هم من باب الجهل، من الجهل يعني الجهل المالي.
الجهل بالحق الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام مع تعريفهم به، يعني كلمة الجهل لا تحصرها فقط بعدم العلم، واضح؟ الجهل كلمة عامة. والآن هذا من أسباب يعني تأجيل الكلام على الآية الثانية، واضح؟ ما يتعلق بالجهل وغيره، لأن في أشياء تتشعب يعني بالباحث يحتاج أن يضبطها حتى يؤدي المقصود الذي يعني من أجله يعني عقد السؤال، فهمت علي؟ أنا أجلته، لكن كلمة الجاهل عموما تشمل كل من أصر على المعصية وعارض الكتاب وعارض السنة وآذى الله تبارك وتعالى وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها تدخل في يعني محيط الجهل، فهمت علي؟ فليس يعني الآن إذا تأملنا في هذا، هل هذا محصور بعدم العلم؟ قد يكون عالم به مع ذلك يوصف بالجهل، فهمت علي؟ ما فهمت. الآن مثلا الله تبارك وتعالى في سورة النساء قال صفحة 33 هذا المصحف، أنا قصدي من هذا أقرب لك أن يعني كلمة الجهل ليس محصورة في عدم العلم. نعم. قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وصفهم الله عز وجل ماذا؟ بالجهل، واضح؟ بالجهل. هل هذا الذي مارس المعصية وقارف المعصية كان غير عالم بحكمها؟ عالم بحكمها وعارف بخطرها عليه، مع ذلك قارفها مع العلم،
ووصفه الله عز وجل بالجهل، ولذلك يقول طيب كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وهذه كلمة من السلف. لكن إذا أتينا إلى يعني الناحية يعني من جهة الدقة في يعني تنزيل بعض الأحكام على بعض أو بعض المسائل، أو تنزيل بعض الأحكام على بعض الجزئيات أو بعض الفرعيات، أو إيصال بعض الأمور لبعض، واضح؟ كلها يعني تتوقف على الدقة في هذا. فأجلت أنا لأجل هذا، خلنا الدرس القادم إن شاء الله. نعم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.